أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب التحذير من البدع.
مقصود الترجمة التحذير من البدع بالتخويف منها. مقصود الترجمة التحذير من البدع بالتخويف منها وبيان خطرها لتجتنب، وبيان خطرها لتجتنب، فيباعدها العبد ويفارقها، فيباعدها العبد ويفارقها، ولا يركن إليها ولا إلى أهلها، ولا يركن إليها ولا إلى أهلها. وهذا المعنى قدم فيه المصنف ترجمتين، وهذا المعنى قدم فيه المصنف ترجمتين، إحداهما ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، إحداهما ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، والأخرى ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة، ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة، وأعاده المصنف تأكيدا له وتعظيما لشأنه، وأعاده المصنف تعظيما له وتأكيدا لشأنه. يعني المصنف ترجم هنا التحذير، وسبق أن حذر في الترجمتين المذكورتين، باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، وباب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة. طيب، ما الفرق بين هذه الترجمة وتينك الترجمتين؟ لا فرق. والفرق بينهما أن هذه الترجمة في التحذير من البدع، وتينك الترجمتين في ذكر موجبين للتحذير، أن هذه الترجمة في التحذير من البدع، وتينك الترجمتين في ذكر موجبين للتحذير من البدع. فالمرء يحذر من البدع أصلا عاما، ومما يدعوه إلى التحذير منها الأمران المذكوران في الترجمتين السابقتين، أن البدعة أشد من الكبائر، وأن الله حجب التوبة عن صاحب البدعة. فهذه الترجمة الإجمالية مما يفسرها الترجمتان المتقدمتان.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها، فإن الأول لم يدع الآخر مقالا. فاتقوا الله يا معشر القراء، وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة. الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي، وإسناده قوي، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أحدها أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته، أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، وأنها كافية مغنية عما سواها، وأنها كافية مغنية عما سواها، فما خرج عنها فهو حقيق بالحذر منه، فما خرج عنها فهو حقيق بالحذر منه. ومما يخرج عنها البدع، فإنها ليست من سنته ولا سنة خلفائه الراشدين رضي الله عنهم، فهي حقيقة بالحذر منها. وثانيها تصريحه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع، تصريحه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع في قوله: وإياكم ومحدثات الأمور، فالمحدثات هي البدع، فزجر عنها وخوف منها لنحذرها، فزجر عنها وخوف منها لنحذرها. وثالثها إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، والضلال يحذر منه ويفر عنه، والضلال يحذر منه ويفر عنه. والدليل الثاني حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أبو داود في عزو المصنف وغيره، وهو مما شهر عزوه إلى سنن أبي داود عند جماعة من أهل العلم، ولا يوجد في شيء من نسخه التي انتهت إلينا، وهو مما شهر عزوه إلى أبي داود عند جماعة من أهل العلم، ولا يوجد في نسخه التي انتهت إلينا، ولا وقفت عليه مسندا عند غيره، ولا وقفت عليه مسندا عند غيره. وأشبه شيء أن يكون من رواية المغاربة والأندلسيين لسنن أبي داود مما لم يتصل خبره بالمشارقة، فإن أقدم من ذكر هذا الأثر معزوا إلى أبي داود هو الطرطوشي في الباعث في إنكار البدع والحوادث، وذكره غيره من أهل العلم. ودلالته على مقصود الترجمة في نهيه رضي الله عنه في التعبد لله بعبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، في نهيه رضي الله عنه عن التعبد بعبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم بسنته أعرف وعلى هديه أوقف، لأنهم بسنته أعرف وعلى هديه أوقف. وما لم يكن منها فإن العبد منهي عنه مأمور بالحذر منه، وما لم يكن منها فإن العبد منهي عنه مأمور بالحذر منه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب التحذير من البدع.
مقصود الترجمة التحذير من البدع بالتخويف منها. مقصود الترجمة التحذير من البدع بالتخويف منها وبيان خطرها لتجتنب، وبيان خطرها لتجتنب، فيباعدها العبد ويفارقها، فيباعدها العبد ويفارقها، ولا يركن إليها ولا إلى أهلها، ولا يركن إليها ولا إلى أهلها. وهذا المعنى قدم فيه المصنف ترجمتين، وهذا المعنى قدم فيه المصنف ترجمتين، إحداهما ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، إحداهما ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، والأخرى ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة، ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة. وأعاده المصنف تأكيدا له وتعظيما لشأنه، وأعاده المصنف تعظيما له وتأكيدا لشأنه، يعني المصنف ترجم هنا التحذير وسبق أن حذر في الترجمتين المذكورتين، باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، وباب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة. طيب ما الفرق بين هذه الترجمة وتين كالترجمتين لا فرق. والفرق بينهما أن هذه الترجمة في التحذير من البدع، وتين كالترجمتين في ذكر موجبين للتحذير. أن هذه الترجمة في التحذير من البدع، وتين كالترجمتين في ذكر موجبين للتحذير من البدع. فالمرء يحذر من البدع أصلا عاما، ومما يدعوه إلى التحذير منها الأمران المذكوران في الترجمتين السابقتين، أن البدعة أشد من الكبائر، وأن الله حجب التوبة عن صاحب البدعة. فهذه الترجمة الإجمالية مما يفسرها الترجمتان المتقدمتان.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها، فإن الأول لم يدع الآخر مقالا. فاتقوا الله يا معشر القراء، وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة. الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي، وإسناده قوي، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أحدها أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته، أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، وأنها كافية مغنية عما سواها، وأنها كافية مغنية عما سواها، فما خرج عنها فهو حقيق بالحذر منه، فما خرج عنها فهو حقيق بالحذر منه. ومما يخرج عنها البدع، فإنها ليست من سنته ولا سنة خلفائه الراشدين رضي الله عنهم، فهي حقيقة بالحذر منها. وثانيها تصريحه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع، تصريحه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع في قوله: وإياكم ومحدثات الأمور. فالمحدثات هي البدع، فزجر عنها وخوف منها لنحذرها، فزجر عنها وخوف منها لنحذرها. وثالثها إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، والضلال يحذر منه ويفر عنه، والضلال يحذر منه ويفر عنه. والدليل الثاني حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أبو داود في عزو المصنف وغيره، وهو مما شهر عزوه إلى سنن أبي داود عند جماعة من أهل العلم، ولا يوجد في شيء من نسخه التي انتهت إلينا، وهو مما شهر عزوه إلى أبي داود عند جماعة من أهل العلم، ولا يوجد في نسخه التي انتهت إلينا، ولا وقفت عليه مسندا عند غيره، ولا وقفت عليه مسندا عند غيره، وأشبه شيء أن يكون من رواية المغاربة والأندلسيين لسنن أبي داود، مما لم يتصل خبره بالمشارقة، فإن أقدم من ذكر هذا الأثر معزوا إلى أبي داود هو الطرطوشي في الباعث في إنكار البدع والحوادث، وذكره غيره من أهل العلم. ودلالته على مقصود الترجمة في نهيه رضي الله عنه في التعبد لله بعبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، في نهيه رضي الله عنه عن التعبد بعبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم بسنته أعرف وعلى هديه أوقف، لأنهم بسنته أعرف وعلى هديه أوقف، وما لم يكن منها فإن العبد منهي عنه مأمور بالحذر منه، وما لم يكن منها فإن العبد منهي عنه مأمور بالحذر منه.